الشريط الثاني، عاطفيات خضراء.
الزوجة تريد الزوج دائما شابا، أما الأم فتريده طفلا دائما. لذلك يولد سؤال كبير، وهو: هل تعجز الأم عن إعطاء الحنان لابنها الشاب أو الكهل كما هو شابا أو كهلا دون أن تعيده إلى طفولته؟ وبمعنى آخر، لماذا تصر الأم دائما حين تريد إعطاء جرعة الحنان لابنها مهما كان عمره أن تعيده إلى طفولته، فتضع رأسه في حجرها وتسافر أصابعها في شعره تعبث به كما كانت تفعل زمان صباه، بل أكثر من ذلك، تحدثه عن طفولته: كنت تحب كذا وتكره كذا حينما كنت صغيرا، كنت وكنت وكنت، أتذكر كيت وكيت، أتذكر. إنها تجذبه للخلف، للزمان الذي كان فيه لها وحدها. إنه عصر أمومتها الذهبي الذي لا تريد أن تخرج منه ولو بالذكريات. فهل تنتهي الأم حين تدخل امرأة أخرى حياة ابنها؟ الإسلام راعى هذه المعركة النفسية الخطيرة، لذلك وجه الزوج إلى عدم إرضاء زوجته بإغضاب أمه ورفع من مقدار الأم. إن الزوج من ناحيتها تشد زوجها إلى الأمام لتخلصه من أمه، أمه تشده إلى الخلف إلى طفولته، والمشدود بين جهتين متذبذب تعيس غير مرتاح. تعاسته هذه تنصبغ على الأسرة بكاملها، لذلك يتحول البيت عنده إلى نقطة سوداء كريهة يهرب منها. وحين يكون في العمل أو في الشارع، يكون همه وهاجسه هو كيف يرجع إلى بيته، البيت الذي سيعود إليه بعد ساعة أو ساعتين. وحين يتحول البيت إلى هاجس، إلى تعاسة، تبدأ رحلة الزوج للبحث عن مكان آخر أهدأ وآمن، عن امرأة أخرى جديدة لا نكد معها، امرأة لا تستقبله حين يعود كما تفعل زوجته بالشكوى من أمه، بل تستقبله بما هو في أحلامه بالورد، بالقلوب المخملية الحمراء. لكل إنسان في الحياة نقطة راحة موجودة في نفسه، في داخله. إنها النقطة التي يهرب إليها الإنسان ليستريح حتى وهو في أتعس أوقاته. نقطة راحة السجين هي التفكير في لحظة خروجه. إن نقطة الراحة هذه عند كل إنسان هي ذلك الموضوع الذي يحب التفكير فيه ويستريح بالعيش في أحلامه، والذي تنتهي عندهم نقطة الراحة ينتهون، أكثرهم ينتحر ويقول لك: لماذا أعيش؟ لم يبقى لي شيء إطلاقا. ويكفي فقط أن نصنع لليائس القانط نقطة راحة ليستطيع مواصلة العيش. لذلك حارب الإسلام القنوط. البعض لا يفهم أنه بقدر وجود نقاط راحة في نفس الإنسان بقدر ما يكون سعيدا ومقبلا على الحياة بصدر مفتوح. مدمن المخدرات يكون المخدر هو نقطة راحته الوحيدة، وحين تظلم الدنيا في وجهه وتنعدم بقعة ضوء واحدة في نفسه، يكون أمام واقع مشابه للواقع الذي يدفع المنتحر إلى الانتحار. لذلك يهرب المدمن في هذه اللحظة من الواقع المظلم إلى المخدر الذي يصير نقطة راحة له يهرب إليها. لذلك يحدث أن ينتحر الكثير من المدمنين إذا حيل بينهم وبين المادة الخبيثة التي هي نقطة الضوء في حياتهم. ينتحرون لأنهم لا يجدون نقطة راحة جديدة تعوض نقطة الراحة التي يجدونها في المخدر. لذلك لابد من صنع نقاط راحة في داخل المدمن ليستطيع ترك الإدمان. الصلاة قد تكون نقطة راحة جديدة، وقد تكون السياحة. وحين يتحول البيت من مكان راحة واستقرار إلى مكان قلق وتوتر في حياة الزوج، فإنه يتحول في نفسه من نقطة راحة وضوء إلى نقطة مظلمة، وهنا يصبح مجرد التفكير في البيت أمرا مكروها عند هذا الزوج. لذلك يبدأ يصنع أحلاما جديدة داخل نفسه، أحلام ليست فيها زوجته طبعا، كونها من بقايا النقطة المظلمة القديمة، وهو يبحث عن شيء جديد. وهنا ينتهي دور الزوجة الأولى في حياة الزوج، ويبدأ الاستدلال بقول ذلك الصحابي الجليل حين قال له ابنه إنه يريد أن يطلق زوجته لأنه لا يحبها، قال: وهل تبنى البيوت إلا على الحب؟ هنا يتحول الرباط بين الزوج وزوجته إلى رباط تكلف للقيام بالواجب من جهة المروءة، فهل ترضى الزوجة بالمروءة بدل الحب؟ هل ترضى بقفة الخضروات والفواكه بدل هدايا العطر والورد؟ يجب أن ترضى، لأن ذلك هو حصاد زرعها في كونها لم تتعامل جيدا لتحل إشكالية الزوجة والأم. لقد فقدت زوجها يوم أن أرادت أن تفقده أمه وتبعده عنها، في تلك اللحظة بالضبط خرج زوجها من يدها وطار كعصفور أتعبه ضغط يديها عليه، طار بعيدا يبحث عن كفين ألطف وأرق. إننا هنا لا نحاكم النوايا، نية الأم حسنة، والذي يحكمها ويحركها هو الارتباط بابنها، والزوجة تنطلق كذلك من حب زوجها، حب الاستئثار به لنفسها. إنها إذن معركة الحب. الزوج يقف ممزقا بين حب يشده إلى الخلف وآخر يجذبه إلى الأمام. إن موقفه هنا شبيه بموقف أبناء المطلقين، فأمهم تجذبهم لصفها وأبوهم يجذبهم لصفه، فينشؤون مشتت العواطف والهموم ممزقين تمزقا. إنها معركة حب، لأن كلتا المرأتين لا تريد هلاك الابن الزوج. إنها قصة سليمان عليه السلام تعيد نفسها، امرأتين تختصمان في صبي واحد، كل تقول هو لي. ويتظاهر سليمان عليه السلام بنيته في شق الطفل شقين لتأخذ كل امرأة نصفا، والضحية في الأخير هو الرجل الذي يرجع من عمله متعبا فيغير ثياب عمله في غرفته على هدير محركات شكاوي زوجته، وعندما يخرج من غرفته تستدعيه أمه إلى غرفتها لتقدم تشكيها من كنتها، أذن لهذه وأخرى لتلك، والأم أم. والزوجة حين تطلب من زوجها أن يقف من أمه موقفا فإنها في الحقيقة تضع رجله على درب الدمار في الدنيا والخسران في الآخرة. ما الحل إذن؟ المطلوب من الزوج التحول إلى قاض، لا يجب أن يكتفي فقط بسماع الخصومة من الطرفين، بل عليه أن يحكم بعد ذلك ويحزم ويحسم. فهل يستطيع الزوج أن يقف أمام أمه ليقول لها في وجهها أخطأت في حق زوجتي؟ الطلب من الزوج بأن يتحول إلى قاض حاكم في الخصومة مشكلة كبرى، أو إن المشكلة لا يكمن حلها في يد الزوج، بل في يد الزوجة التي يجب أن تفهم أن أم زوجها تندفع بقلب أم لتحافظ على ابنها، وبإمكان تقديم مقابل من الإحسان لهذه الأم من طرف آخذة ابنها أن يقوم عندها مقام ما فقدته، وقد تحس مع هذا الإحسان أنها لم تفقد ابنها وأنها ربحت معه شخصا آخر وهو زوجته. حل المشكلة إذن وباختصار هو أن تحسس زوجة الابن أم زوجها أنها ابنه لها لا كنه. فعلى الزوجة أن تعلم إذن أن ربح زوجها يكون بربح أمه، وأن خسارة أم الزوج تعني خسارة الزوج ذاته. وقد أثبت الواقع أن الزوجة التي لا تستطيع أن تحسم المعركة لصالحها فتدفع زوجها إلى ترك أمه، هذه الزوجة تدور عليها الأيام والدوائر بعد ذلك فتدفع ثمن هذا وتكون هي المتروكة التالية، ليصدق فيها المثل القائل أكلت يوم أكل الثور الأبيض. قصة الثيران الثلاثة مثال جيد ومعروف، فقد كانوا يعيشون على ربوة ينعمون بالخير والأمان، وجاءهم الأسد فقال للأحمر وللأسود منهم إن أخاكم هذا الثور الأبيض مفتضح وسيفضحنا بلونه، لأنه يظهر للصيادين من بعيد، لذلك وحفاظا علينا جميعا يجب أن توافقوني على التخلص منه. ولم يستعمل الثوران حق الفيتو، ولا وقف في وجه إرادة الغضنفر أبي أسامة، وهجم على الأبيض فتغدى بنصفه وتعشى بالنصف الآخر وأهدى الثعالب والغربان ما بقي من الوليمة. بعد مدة رجع الأسد فجذب الثور الأحمر من أذنه وانتحى به ناحية وهمس إليه يا ثور يا أحمر لونك مثل لوني، لذلك فأنا أراك قريبا مني وحبيبا إلى قلبي، لكن هذا الأسود بلون مختلف فما رأيك؟ طبعا فالثيران يهزها الثناء، لذلك سال لعاب الثور الأحمر لمقولة الأسد التي تدنيه وتقربه، وهرع إلى جذع شجرة قريبة فرسم عليها قلبين وكتب اسمه واسم الأسد ووقع صك البيع، وفتك الأسد بالثور الأسود. ودارت الأيام وجاع الغضنفر وعاد أخذ الثور الأحمر ليقنعه بوجوب تسليم نفسه، وبدأ يهمس له بمبررات مطولة وديباجات مؤثرة: يجب عليك أيها الثور الأبيض يا حبيبي أن تضحي من أجل المصلحة العامة، وأن لا تتوقف عن العطاء بالنفس والنفيس، وأدرك الثور الأحمر المقصود فقال قولته التي ذهبت بعد ذلك مثلا: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. وكثيرا ما كانت الزوجة بعد أن تدور عليها الدوائر تقول لزوجها: خسرتك يوم أبعدتك عن أمك. ولا شك أن أم الزوج ستقول لزوجة ابنها وقد أصابتها زلازل المشاكل ودمرها عدم الاستقرار وفقدت بيتها حين ماتت الفراشات الملونة فيه اختناقا، ستقول لها ما قالته ذات يوم أم عبد الله الصغير لابنها حاكم غرناطة حين سقوط مدينته عام 96 400,000 في يد فرديناند وإليزابيث الكاثوليكية. ستقول الأم لزوجة ابنها أمام هذا الحطام: لم تحافظي عليه مثل النساء، فابكي عليه بكاء الخاسرات. تلك هي ليلة السقوط المريرة، وتلك هي كلمات اللوم فيها. فعلى الزوجة أن تحافظ على بيتها بالمحافظة على زوجها، ولا تكون المحافظة على الزوج إلا بالمحافظة على أمه. يجب على الزوجة أن تدخل البيت لتزيد شمله اجتماعا لا لتفرقه. يجب عليها أن تنضم إلى البيت القديم لا لتنشئ بيتا جديدا. عليها أن تكون بنتا لأم زوجها لا منافسة لها، لأن المنافسة لن تصل إلى نتيجة سوى الدمار. غير أننا نؤكد أن المعركة معركة حب لا كره. الحب كثيرا ما خلف الأطلال والخراب والرماد، ونيرون حاكم روما كان يحب روما، ولأنه يعشقها أشد العشق وأقواه فقد قرر حرقها وأحرقها، ووقف يدندن بأغنية قديمة وينظر إلى ألسنة اللهب تخبو وإلى الرماد يتراكم بقايا محبوب. فلتحذر النساء طريقة نيرون في الحب فإنها مهلكة. إن أم الزوج تتوجه إلى زوجة ابنها بهذه الأبيات وتقول لها في استعطاف وفي لوم رقيق، والحزن يملأ قلبها لما أضاعته في هذه الحياة، تقول: لماذا أخذت الغلام الجميل فمال إليك وكنت القتيلة؟ أنا الوضعته، أنا الأرضعته، أنا وصهرت الليالي طويلة، فكيف سأبقى بدون عيوني؟ أخذت العيون ومالي بديلة، أخذت السواقي وجدول مائي، وأهديت حلمي الجميل الذبولا، فإني يا أم فهل تشعرين لما تطلبين هنا المستحيل؟ سليني ضلوعي وبؤبؤ عيني، ولكن دعي لي الغلام قليلا. أما الزوجة الطيبة المؤمنة الذكية فإنها ترد على أم زوجها قائلة: أنا ما أخذت الغلام إلي، وأنت وهذا الغلام لدي، حياتي وعمري وأخضر حلمي، وواجب ربي على كتفي، أحبك أمي، أناديك أمي، فهاتي يديك وهاك يدي، سأنقش اسمك جوف فؤادي وفوق الأساور في معصمي، لأنك أنت ولدت حبيبي ورد جميلك دين علي.
عاطفيات خضراء،
نداءات العودة من قفار النار. يتكدر الصفو، تتوقف الساعة في الجدار عن الرقص سعادة، تصبح دقاتها مجرد نبض ثقيل ممل ورتيب. هل احترقت كل الزهور التي غرساها سويا؟ وهل طارت كل الأسراب الخضراء التي كانت تحط على كفيهما مخلفة مجرد ذكرى؟ انتهى كل شيء بينهما، هكذا يقول أو هكذا تقول هي. والحب والعشرة والذكريات والأيام الماضية وقارورة العطر التي أهديتها وقمصانك التي زررتها بيديها وما زالت لمسات يدها عالقة بكل زر، والأشياء الصغيرة الجميلة التي رسمت حدود عالمكما الخاص ذات يوم، أسراركما كلماتكما الخاصة التي لا وجود لها خارج قاموسكما، وأشياء أخر، والأشياء الكثيرة التي لا يمكن أن تموت ولا يمكن أن تنسى. ما مصير كل ذلك؟ انتهى كل شيء، تقول هي مكابرة وهي تجمع أشياءها، وهي تتلفت بعد ذلك من خلال غلالة الدمع في عينيها لتأخذ زوايا البيت وأشياءه وتفاصيله في عينيها. إنها تغادر العش الذي بنياه معا قشة قشة، ويعود هو في أول مساء إلى بيت طارت عنه يمامته. والليل سواق للنصائح كما يقال، في الليل تبدأ الأسئلة المرة تتوالد متدلية في سقف جمجمتيهما كخفافيش في مغارة. ليلة وليلة وثالثة وعاشرة، ويبدأ الحنين يخرج زهرة من تحت الركام. تبدأ جمرة الشوق في العودة إلى التوقد، تمتد يدها والساعة منتصف الليل، فتفتح إحدى رسائله القديمة إليها. الذكريات عذاب، تضرب حافة سريرها بقبضتها. لماذا أقرأ رسالته بعد كل الذي حدث؟ تتبلل السطور بماء عينيها، تضم الورقة إليها وتسيل الأنهار على خديها. يهرع هو إلى قبضة الباب يلمسها، يبحث عن دفء يدها على تلك القبضة، يسند رأسه إلى الباب. كيف تسمح له رجولته بالتفكير فيها؟ ولماذا يعطيها تأشيرة للمرور إلى أفكاره من جديد؟ يتنهد تنهيدة عميقة تختزل سموم صحارى الثلث الخالي، وتتحرك شفتاه بمطلع قصيدة يعاتب فيها قلبه.
عاطفيات خضراء.
أتحبها يا قلب؟ دعنا نتفق، فإلى متى؟ قل لي متى تبقى تسافر في النفق، وإلى متى يبقى يحطمك القلق؟ أنا لا ألومك إن حننت وإن نسيت، أنا لا ألومك إن كرهت وإن هويت، أنا لا ألومك إن بكيت، إني فقط أدعوك دعنا نتفق، فإذا اتفقنا سرت خلفك للسلامة والغرق. تنصحها ناصحات بالطلاق، ويبدأن يقدمن كأسه المر إلى شفاهها رشفة رشفة لتتعود ويسهل عليها الأمر. خطوة خطوة تزفها الناصحات إلى لجة البحر، لكنها وأمام إلحاحهن سرعان ما تكسر الكأس وتمسك رأسها بين يديها وتصرخ لا. يمسك جهاز الهاتف، يدق نصف رقمها ويمسك، تمسك هي ورقة تكتب نصف سطر وتمسك. تتذكر ابتساماته وكلماته، ويتذكر لحظات الصفو بينهما. الذكريات مغناطيس رهيب، والكسر ما الذي يمكن أن يجبره؟ والشرخ تراه سيلتئم؟ الغيرة بركان يهزهما يحرقهما بناره، يذرو قلبيهما مع كل ريح. يخرج هو يطارد وجهها في الأماكن التي مر بها سويا، يتحسس دفء آثار خطاها في الدروب التي عبراها ويدها في يده، وترسم هي لوحات شك سوداء تتصوره يخطب غيرها يتزوج. تكاد تسمع الضرب على الدف والأغنية المأثورة أتيناكم أتيناكم، تضغط على أسنانها في حنق. الخائن الغدار، تقولها دون أن تنتبه إلى أمها من حولها تسألها تقصدين من؟ تبتلع المرارة وتقرر ألا تتركه ينعم بحياته الجديدة التي سيبدأها بعدها. تزداد مرارتها حين تفكر في أن المرأة الجديدة ستدخل البيت الذي كانت هي فيه، وتعلق ثيابها حيث كانت هي تعلق ثيابها، وسيكون من حقها أن تلمس يده وأن تمسح على شعره. وهو الخائن، هل سيلمس يدها؟ الغدار مخلف الوعود، لماذا هي ثائرة عليه بهذا الشكل؟ وهو إنه سهران يكتب قصيدة يتحداها أن تنساه. لماذا يتحداها؟ وما الذي يهمه من أمرها أن تنساه أو لا تنساه؟ ولماذا يكتب لها قصيدة أصلا؟ بل قبل ذلك لماذا يفكر فيها؟ كانت الشمعة أمامه تذرف دمعاتها وكان هو يكتب:
هكذا في آخر السطر انتهينا كحروف من مداد، وفقدنا العش عصفورين في حقل شعير عندما جاء الحصاد واحترقنا. هذه أشياؤنا الآن انظريها كلها الآن رماد، فقفي في لهب النار قليلا واخرطي هذا القتاد واسأليني: فلماذا ندفن الحب ونمضي ننفض الكفين في درب السواد؟ ذكريات ذكريات ذكريات، انهضي الآن ضعيها أينما شئت لتبقى شاهد الحب القتيل. لا تخافي، من متى كنت تخافين شهادات شهود أو قضاة أو دليل؟ ذكريات جففيها مثل أوراق ورود في كتاب العمر، أو شئت فألقي الأمس للنار لتنسي ولتبقي وأزول. جربي كل احتمالات المرايا حين تنشق ويمسي العود مثل المستحيل. هذه الكأس اشربيها، كل من يسكب كأس المر يمتص حواف الكأس من دون اعتذار. أنت قررت وأخطأت القرار، فاجرع الكأس دعيني الآن أغتال حماماتي وأمضي لحواف الانهيار. فأنا قيس ولي في الحب لوناني، فإما الورد أو بعد الدمار. امسح الماضي وبصماتي على كل الزوايا، قد وصلنا للجدار. فاتركي كف شطرنا، هل تحسين انغراز النصل مثلي؟ يا لهذا الانشطار. كان في نفسي كلام وحكايا وانتهينا، ولذا اخترت سكوتي. ضيق وقتي وإني لا أحب الاختصار. انتهى الضرب حزينا وفقدنا أضرب العود، فتهنا في قفار الانكسار. فامسحي من دفتر العمر رسومي، واصطبي وجهي وعيني بتلك الصورة في ذاك الإطار. مزقيها، أكسري الأخشاب حولي، حرريني، لم أعد أعرف نفسي بين أضلاع الإطار. حرريني، متعب أمسك جدا، متعبا كان الحصار. حرريني، حرري نفسك من لون عيوني وفروض الاعتذار. مزق الصورة، لا ذكرى كوجه عاتب جوف إطار. حاولي أن تمسحيني من زوايا البيت من نوع عطور وزهور، من صباحات خريف قد وقفناها جميعا قرب هذاك الستار. مزقي ذاك الستار ثم ثوري، امسحي من قبضة الباب يدي ومن المرآة وجهي، واخلعي ذاك السوار. إن روحي في السوار. ثم ماذا؟ لاحقيني، إنني في قطرة الماء وفي نيسان إن جاء، وفي الثلج وفي كل دروب قد قطعناها سويا في قيام الليل قبل الانتحار. لاحقيني، أحرق الكون جنونا مثل نيرون لروما، حطمي كل البقايا مثل جيش من تتار. ثم ماذا؟ سوف تدرين أخيرا أن مسحي مستحيل، لست سطرا من غبار، إنني نقش عميق ليس يمحى. فاستريحي فوق أحجار الدمار، وانظري ثم انبعاثي هكذا العنقاء من بين الدمار. أنهى القصيدة. رن الهاتف، رفع السماعة، لم يرد أحد. خضر الهاتف وتوردت أزراره، لم تقل شيئا غير أن إحساسه قال له أنها هي. صمتت، صمت طويلا، لم تتكلم هي. أنهيا مكالمتهما الصامتة. أحس العنقاء تخرج في قلبه من رمادها، أحست بالحياة تعود إلى الزهور الجافة بين صفحات كتاب أهداه إياها حول فقه الزواج في الإسلام. قررت أن تكلمه، وقرر أن يكلمها. تحركت أصابعهما في ذات اللحظة بلهفة فوق الأرقام. كان رقمه مشغولا، وكان رقمها مشغولا، كانا يحاولان في وقت واحد فتح الخط لقول كلمة تعود بعدها الأصراب المهاجرة إلى بيتهما ويعود النبض الوردي إلى ساعة الجدار.
عاطفيات خضراء.
لمن هذه الشعرة؟ تفتشين جيبه، تبحثين في ثيابه عن شعرة بلون غير لون شعرك أنت، وفي عينيه عن امرأة أخرى، تتجسسين على مكالماته، وتقيسين نبض قلبه عندما يذكر عنده موضوع الزواج بأربع، وتسألينه، تستنطقينه بأسئلة كثيرة كل ليلة، يعود من العمل منهكا، فتضعينه على الكرسي الكهربائي، وتقفين قبالته والسياط في يمناك، وفي يسراك ورقة الاستجواب، يحرص على عدم تدمير بيت الزوجية والرابط الجميل، ويقنع نفسه رغم كل ما يصيبه أنك تفعلين ذلك لأنك تحبينه وتغارين عليه. تخرجينها من جيبك شعرة، تمدينها أمام عينيه، وهذه لا تقل لي أنك لا تعرفها. يغالبه الضحك وهو يراك قد تحولت إلى جلاد، تدققين، يدافع عن نفسه مكرها، ويثبت لك أنها شعرتك أنت، وحين لا يبقى لك عذر في عدم التصديق لما يقول تقولين براءة، فتنبسط أساريره، لكنها تعود للانقباض مع قولك القضية التالية. لقد صارت هناك قضية أولى وأخرى تالية، وما دام الأمر مرة كل سنة أو حتى كل فصل فهو ميسور ومقدور عليه، أما كل ليلة فلا. فاحذري، احذري قبل فوات الأوان، وحينها لا تحين مندم. أنت تحبينه وتريدين المحافظة عليه، فلماذا تجدين متعة حين تجدين أي دليل على خيانته، وتتمنين صادقة وبحرقة أن تتأكد مخاوفك وتصدق وساوسك، ويعترف أو يضعف دفاعه وتلبسه التهمة؟ لماذا؟ إن صدق مخاوفك معناه أحد أمرين: أولا، إما الاستمرار معه وقد انكسر كل شيء، ثانيا، وإما الانفصال، وكلا الأمرين مر مر، فلماذا تنبشين عن المرارة تنبيشا؟ ألا تعلمين أن المرأة كثيرا ما تنبه الرجل إلى أشياء وأمور ما كان لينتبه إليها بنفسه حتى ولو عاش 1000 سنة إلا 50 عاما؟ فكم من امرأة اتهمت زوجها بأخرى لم تكن تخطر له على بال، تسائله عنها، فإذا أنكر ودافع عن نفسه أنها لا تهمه، قالت له: وكيف لا تهمك، وحديث جمالها على كل لسان، وعيناها، وقوامها، وتوحي الكلمات للرجل بوجوب إلقاء نظرة على المرأة التي يتهم بها، على الأقل ليرى إن كان وصف زوجته لها صادقا أم لا، وقد يغويه الشيطان فيخطف نظرة، وتتحول النظرة إلى إعجاب، والإعجاب إلى سهر، والسهر إلى صبابة، ويشرد البعير بعقاله. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها أو كأنه ينظر إليها، فالحذر الحذر من التهم التي تصنعها المرأة بخيالها ثم تريد نفخ الروح فيها لتصبح حقيقة، الحذر الحذر من نسافات البيوت ومشردات البنين ومفرقات القلوب المتحابة من بنات الأفكار المجنونة.
عاطفيات خضراء.
الشعرة الشقراء بأصبعيك تلتوي كحية رقطاء، ينظر في تعجب، والتهمة الحمقاء في زنوده سلاسلا، التهمة الحمقاء، أصابع اليدين في جيوبه تبحث عن رسالة قصاصة تحمل رقم هاتف، أصابع اليدين في ضلوعه تبحث عن عيونها الغادة الحوراء، أصابع اليدين في أسراره تبحث في توتر عن اسمها بالفك والتركيب مثل طفلة لأحرف الهجاء، أصابع اليدين في ثيابه تبحث عن أمارة مفضوحة تدينه في قفص القضاء، امرأة وهمية تدمر الأعشاش في حياتكم وتخنق الطيور والزهور والأقمار والنجوم في السماء، امرأة جنية تطاردين طيفها في الهاتف الجوال في الأثاث في وشرخة الإناء، وتذهبين العمر في اصطيادها ذبابة صنعتها في أشهر الشتاء. هل يوجد الذباب ما دهاك في الشتاء؟ فلتطلق السجين من قيوده ولتعلني براءة المسكين يا زوجته من تهمة النساء. يسألك أولادك فقولي، يسألك أبناؤك عن أشياء في حياتك الخاصة، عن كيفية معرفتك الأولى بأبيهما مثلا، عن لقائكما الأول، عن درجة ما كان بينكما من العواطف، وعن هداياك إليه. الأولاد لا يمتلكون الجرأة الكافية لسؤال أبيهم عن كل ذلك، قدرك أنت أن تكوني المطالبة بالإجابة عن تساؤلاتهم. ليس واجبا عليك أن تقولي لهم كل شيء، لكن ليس من حسن الصحبة لهم أن تغلق في وجوههم الباب لئلا يعلموا من الأمر ولو بصيصا. احكي لهم عما ينفعهم، مما يهمك أن يستفيدوا منه وأن تكوني قدوة لهم فيه. احكي لهم عن الشريعة التي ضبطت علاقتك بزوجك حتى قبل الزواج. بعض الزوجات تحب المفاخرة أمام الآخرين وأمام أولادها، فتقول عن زوجها: كان يغير حذاءه كل أسبوع لكثرة ما كان يجري في مطاردتي، ومن كثرة ما يدور ويحوم حول بيت والدي. وحتى إذا أحبك زوجك فعلا وتآكلت رجلاه وهو يفعل ذلك، فلا تخبريهم، لأن ذلك ينقص من قدره في أعينهم، وليس غير المعشوق من يقدر ذل العاشق. أنت ترين تفاني زوجك في حبك ميزة تكتب له، أما غيرك فيراها منقصة ولا يعذره فيما يخرج عن المألوف عادة. وحتى قيس لما تميز أمره عد جنونا. ارسمي لأولادك علاقة جيدة، زينيها بالعواطف والورد والشموع، ضمخيها بالعطور، اضبطيها أخيرا بالشرع، ثم أودعيها قلوبهم، نفري قلوبهم وعقولهم من نماذج العلاقات غير الشرعية، تلك التي ليس لها من الدين ضابط ولا من الأخلاق زينة. صوري لهم ما ليس شرعيا في صورة مهينة محتقرة تعافها النفس. الرجل الذي يترك صلاته وعمله لمطاردة امرأة مهما كانت نيته نحوها، إنها صورة لمتشرد صعلوك يذرع الشوارع، والمسلم المحترم لا يفعل ذلك. البنت التي تسهر مع الأغاني والأفلام تسقط كل كلمة وكل شخصية على واقعها العاطفي، فتاة مراهقة صورتها لا تنسجم مع الفتاة المسلمة ابنة الشرف والطهر. علمي أولادك أن المرأة تستحق رجلا، وأن الرجل يستحق امرأة، هكذا هي الفطرة. فلماذا الأغاني وهواتف ما بعد منتصف الليل ووضع شوارب الوالد والإخوة والأهل في الطين؟ وإلا كيف تكون صورة الوالد النائم ملء جفونه وبشواربه المعقوفة، وابنته في غرفتها سماعة الهاتف معها وتهمس فيها بما حل وما حرم إلى الفجر؟ يسألك أبناؤك عن علاقتك بوالدهم، فحدثيهم عن العلاقة كما تريدين أن يتمثلوها، لا كما كانت إن كانت فيها أخطاء أو خروج عن الشرع. واعلمي أن الاتباع لا يكون شرعا إلا في الخير، لذلك قال تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالاتباع لا يكون إلا فيما كان حسنا. فهل المطلوب منك إذا سألك أبناؤك عن الصحابة مثلا أن تذكر لهم فضائلهم وحسن بلائهم وبذلهم ليقتدوا بهم وتزداد صورتهم في نفوسهم عظمة، أم تحدثينهم عما وقع بينهم من المواقع في صفين والجمل وغيرها من الفتن؟ فهذا كذاك، فتنبهي.
عاطفيات خضراء.
الصراحة راحة. قصرك الذي يحميك ويحمي بيتك من عواصف غيرة زوجك هو الصراحة، إنها سفينتك أمام طوفان شكوكه. قد تسألين: لما الصراحة؟ هناك مثالان لا بد منهما لنسج إجابة. المثال الأول: تلقي الشرطة القبض على السارق الذي قضت سنوات تطارده، وأثناء التحقيق ينكر: لم أسرق، أنا بريء، كذا كذا. ولأن التحقيق يتحول عند مثل هذا الإنكار إلى استنطاق، فإن الأمر لا يكون لا بردا ولا سلاما على هذا السارق، لذلك يعترف، ولولا الضغط عليه لم اعترف. المثال الثاني: سارق يصحو ضميره فجأة، يتوضأ ويصلي ركعتين، يستغفر الله، ثم يتوجه إلى مركز الشرطة ليعترف لهم أنه سرق هذا وأخذ مال هذا واقتحم بيت هذا. لم يلجئه أحد لهذا الاعتراف، لكنها الصراحة النابعة من بين جوانحه، الصراحة القناعة لا المأخوذ قصرا وإجبارا. في الحالة الأولى لا يحوز السارق رغم اعترافه ثقة المحققين معه، أما في الحالة الثانية فكل ما يقوله المعترف مصدق ومحترم، ولا شك يخامر النفوس حوله، فما الذي يدعوه للكذب وهو الذي جاء بنفسه ليعترف؟ إن صدقه تام، أما الآخر فمهما قال يبقى صدقه واعترافه ناقصا، ولو زيد عليه الضغط لاعترف ربما بغير الذي اعترف به أولا. إنها مشكلة ألا تكون صريحة مع زوجك، خاصة فيما يسجله عليك من أخطاء فعلية، فقد يراك على وضع ما يكرهه، يراك ولا ترينه، ويحاول أن يحاورك ويداورك لتعترفي لكنك لا تفعلين، وهو متأكد مما رأى أو سمع وأنت تنكرين. هنا يتأكد أنك تخفين أشياء حتى وإن لم يكن الأمر كذلك. أنت أعطيته مبررا للشك فيك ولعدم تصديقك. بعض الأزواج تأخذ بنصائح النساء أنه لا يجب على المرأة أن تحكي لزوجها عن ماضيها وعن أمورها الخاصة وعن أخطائها وعلاقاتها الماضية، وقد يحدث في يوم من الأيام أن يطلع الزوج على بعض ذلك فيحدث الخراب وتتشتت الأسرة. أخبري زوجك أولا بأول بكل ما يحدث لك، لا تخفي عنه شيئا، كوني شفافة في نظره، اقتلي الشك في قلبه، صارحيه بأمور لم يكن ليعرفها أبدا، كوني كمثل هذا الرجل في المثال الثاني. إن الصراحة راحة، والحياة لا تخلو من حوادث يتعرض لها الزوجان يجب أن يخبر أحدهما بها الآخر، أما الإنكار الكلي فلا يكاد يصدق. لذلك اجعلي شعارك: الصراحة راحة وسترتاحين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.